بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب الفوات والإحصار، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتبر عاما قابلا، رواه البخاري. قدم الكلام على الحلق والهدي، والكلام على الآن على قوله حتى اعتمر عاما قابلا أي عاما قادما. هل يؤخذ منه أنه يجب على المحصر أن يقضي ما فاته من النسك سواء كان حج أو عمرة؟ نقول الجواب أنه لا يجب عليه القضاء، لأن الذين اعتمروا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية أكثر من الذين اعتمروا في العام القادم والعام الثاني، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من اعتمر، يعني الذين احصروا لم يأمرهم بأن يعتمروا من العام القابل، ولو كان واجبا لأمرهم عليه الصلاة والسلام ولا نقل. ودل على أن المحصر لا يجب عليه القضاء، إنه معذور ليس منه تفريط، فالواجب عليه أن يذبح هديا كان يجد ثم يحلق رأسه كما سبق كما ظاهر هذا الحديث. فإن لم يجد هديا فالراجح أنه ليس عليه شيء، يحلق رأسه أو يقصر ويتحلل وليس عليه شيء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنه فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، متفق عليه. هذا يدل على مشروعية الاشتراط لمن كان عنده خوف من عدم إتمام النسك لأجل مرض أو ما شابه، أو امرأة تخاف الحيض في العمرة ولا تستطيع البقاء حتى الطهر. فمن كان يخاف من شيء يمنعه من إتمام النسك فله أن يشترط، ومن لا فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر به أصحابه أمرا عاما، إنما أمر به ضباعة على سبيل الخصوص لما ذكرت أنها شاكية، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يشترطوا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط. فدل على أن الاشتراط لا يشرع إلا عند العذر، مريض يخاف لا يكمل، امرأة تخشى الحيض في العمرة ولا تستطيع البقاء، وما شابه ذلك من الأعذار، أو إنسان يخاف أن يصد عن البيت ونحو ذلك فلو يشترط. أما إذا لم يكن هناك عذر فإن الاشتراط غير مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، كذلك الصحابة رضي الله عنهم. واختلفوا لو فعله مع عدم العذر ثم وجد العذر أو وجد المانع هل ينفع أم لا، على قولين منهم قالوا ينفع لأنه دخل في النسك على هذا الوجه: إن حبس الحابس فمحلي حيث حبستني، فينفعه لأنه دخل على هذا الشرط، وإن كان غير مشروع له، لكن لما فعله صحيح أنه خالف حين فعله لكنه ينفعه. ومنهم من يرى أنه لا ينفعه، يقول لأن كل شرط غير مشروع فهو غير متبوع، مثل الشروط في البيع، إذا كان الشرط باطلا أو محرما فإنه يبطل ولا يترتب عليه أثر، لأنه شرط غير مشروع فلا يترتب عليه أثر، يكون الشرط باطلا فلا ينفعه. المسألة محتملة. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقال: صدق، رواه الخمسة حسنه الترمذي. في بعض الروايات أو مرض، يعني هذه أمثلة على الحصر. سبق لنا في الدرس الماضي أن الصواب أن الحصر يكون بأي مانع وليس خاصا بحصر العدو، سبق الكلام عن هذه المسألة. هذا ما يؤيد هذا القول أن الحصر يحصل بأي مانع، من كسر يعني كسرت رجله وعاجز عن الحج، مثل ما يحصل في حادث السيارات صلى الله عليه وسلم، فإنسان يصاب بحادث تنكسر رجله أو يصيب إصابات لا يستطيع معها الحج، فإنه من كسر أو عرج أو مرض قد يمرض مرضا شديدا ولا يستطيع معها الحج. الأمراض اليسيرة هذه تحصل للحجاج كثيرا كالإنفلونزا وما شابه ذلك من الأمراض، هذه سهلة يستطيع أن يكمل الحج، وقد يوكل في الرمي إذا عجز يطوف بالعربية يسعى كذلك ويعني يكمل حجه ولا تمنعه من الحج، بخلاف المرض الشديد الذي لا يستطيع معه الحركة ولا يستطيع أن يطوف ولا يستطيع أن يتحرك، هذا مانع. في المرض المراد به المرض الذي يمنعه من التنقل، لا يستطيع أن يتنقل لا على السيارة ولا على غيرها، هذا هو الذي يكون المرض مانع له. والآن تيسرت السبل، كثير من المرضى ينقلون بسيارات الإسعاف، سيارات إسعاف مجهزة يأخذ من مستشفى هذه السيارة ثم يذهب إلى عرفة يقف فيها، ثم يمرون مزدلفة بعد منتصف الليل يتحرك ويرجع إلى المستشفى، يسقط عنه المبيت في منى ورمي الجمار يوكل، ويبقى طواف الإفاضة ليس حصرا لأن وقته مفتوح، يبقى عليه طواف الإفاضة حتى يتمكن ولو بعد سنة أو أكثر أو أقل، طواف الإفاضة ليس له وقت ولا يفوت الحج بعدم التمكن من طواف الإفاضة. إذا استطاع أن يقف في عرفة يحمل بهذه السيارة ويقف في عرفة، هذا موجود يفعل الآن لبعض المرضى، ينقلون بسيارات الإسعاف ويقفون بعرفة ثم يردون إلى المستشفى بعد ذلك ويكملون حجهم، يصح حج الآن قد تم، ويوكل عما يعجز عنه من الرمي والمبيت يسقط بميناء ويبقى عليه طواف الإفاضة والسعي كان عليه سعي، وهذا على السعة متى ما تيسر سعى وطاف وسعى. بقي الفوات، كلام على الفوات، فاته الحج هل يجب ماذا عليه من فاته الحج؟ والحج لا يفوت إلا بفوت عرفة، هذا هو الذي فوت الحج. فوات الحج يحصل بطلوع الفجر من يوم العيد، إذا طلع الفجر من العيد وهو لم يقف في عرفة فاته الحج. ماذا عليه؟ يعني ليس في حديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالفوات، ولذلك المؤلف لم يذكر شيئا من الحديث، قال باب الفوات والإحصار ولم يذكر شيئا من الحديث فيما يتعلق بالفوات. قبل الحديث عن الفوات بقي مسألة فيما يتعلق بحديث الحجاج، من كسر أو عرج فقد حل، فقد حل يعني بما سبق، حل بإيش؟ بالهدي والحلق، إنه يحل ليس مجانا، حل بالحلق بالهدي ثم الحلق، فقد حل وعليه الحج من قابل، أليس في هذا دليل على أن المحصر يجب عليه القضاء؟ سبق لنا أنه لا يجب لعدم الدليل، فالحديث هنا مؤول معناه فقد حل وعليه الحج من قابل، أي حج الفريضة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن المحصر لم يرجع بحج وإن كان على أجر لأنه نوى العمل الصالح وشرع فيه ولكنه حبس عنه، فأجره تام إن شاء الله، على القاعدة أن من نوى عملا وشرع فيه ومنعه العجز أن أجره تام، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا ورجال بالمدينة شركوكم الأجر حبسهم العذر، في رواية المرض رواه مسلم في قال عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. إذا الأجر يحصل له لأنه شرع في الحج ومنعه شيء خارج عن إرادته، أجره تام، فقد يفهم منه أنه سقط عنه حج الفرض لكن لا، هذا يحصل له أجر الحج ولكن لا يحصل له أو لا يسقط عنه الفرض، له أجر كأنه حج لكنه في الواقع لم يحج، إذن يرجع بأجر حجه وتجب عليه حجة الفريضة. هذا محل إشكال، لأنه قد يفهم منه أنه لا حج عليه، أن هذه الحجة تجزي عن حجة الفريضة، فبين عليه الصلاة والسلام أنها لا تجزي وإن كان الأجر ثابتا لكنها لا تجزي. ولو كان واجبا لأمر به الذين أحصروا في الحديبية أنه كانوا 1400، ولم يعني من تتبع السيرة يعلم أنه لم يعد في العام القابل هذا العدد، بل ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان خرج معه أن يخرج معه العام القادم، كما أمر لما بعث في بعض الصحابة في غزوة حمراء الأسد، قال لا يتبعنا إلا من شهد الوقعة، أي وقعة أحد، من تخلف رده، قال لا يتبعنا إلا من شهد الوقعة. هنا لم يأمر عليه الصلاة والسلام الذين أحصروا بأن يخرجوا معه في العام القادم. فإذا هذا الحديث محمول على هذا، أنه يجب عليه حج الفريضة. أما بالنسبة للفوات فإنه ليس فيه حديث، إنما رسيه قول عمر رضي الله عنه لما فات الحج هبار بن الأسود رضي الله عنه، قال له عمر رضي الله عنه، قال له تحلل بعمره وأهدي، أمره بأن يتحلل بعمره وأن يهدي وأن يحج من قابل، هذا أعلى ما ورد فيه قول عمر رضي الله عنه، أمره بتحلل بعمره. الفوات من فاته الحج لا يتحلل بمثل المحصر بالنحر والحلق، لماذا؟ لأنه يستطيع الوصول إلى البيت وقد أحرم بالحج وله أن يقلبه إلى عمره، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذين أحرموا بالحج مفردا أن يجعلوها عمرة ونقلهم إلى التمتع. فإذا جاز مع عدم الفوات فجوازه مع الفوات من باب أولى، لأن الذي أحرم بالحج فاتته عرفة لا يجوز أن يتحلل بدون نسك، ينتقل من الحج إلى العمرة، يجعلها عمرة يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم يتحلل، تحلل بعمرة. عليه الهدي، أنه في تفويت الحج هذا شبيه بالمحصر، أنه يذبح هدي لكن المحصر لم يطوف ولم يسعى، نحر وحلق وتحلل، هذا أيضا حلق بالعمرة ولا لا، حلق وعليه هدي لكنه لا بد أن يعتمر، إذن يأتي بعمرة والعمرة فيها حلق وعليه الهدي كما أمر عمر رضي الله عنه، إذا صار شبيه بالمحصر، المحصر نحر وحلق، وهذا كذلك نحر وحلق أو تقصير لكن زاد عليه العمرة، لأنه يتمكن من الانتقال من حج إلى عمرة من نسك إلى آخر، وعليه الحج من قابل، هذا أمر عمر رضي الله عنه. لماذا؟ يعني ما الفرق بين المحصر والإحصار والفوات؟ الإحصار لا يجب على القضاء والفوات يجب عليه. قال بعض العلماء إن الفوات فيه نوع تقصير أو تفريط من الشخص، أنه توانى أو تأخر حتى فاته الحج، أن الحج معروف، مواعيده معروفة، مكانه معروف، وهذا لم يمنعه مانع، لا حبسه مرض ولا حبسه عدو ولا حبسه مثلا نفقة أو شيء من ذلك، ليس لم يحبسه شيء، هو اللي تأخر بنفسه، فرط تكاسل صيف حتى فاته الحج. من هذا الفوات فيه نوع تفريط، فلذا يلزم بقضاء النسك، لأن الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة، وهذا لم يتم حجه بأمر منه بخلاف المحصر فإنه بأمر خارج عنه. الفرق واضح بين المحصر وبين من فاته الحج، من فاته الحج طوت الحج بتفريطه، يقال أنت المفرط لا بد أن تتم الحج، والذي فعلته عمره ليس بحج، فلا بد أن تقضي الحج من العام القابل، وهذا الذي يتبعه. وفي مسألة خلاف لكن أولى الأخذ بقول عمر رضي الله عنه لأنه خليفة راشد رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وجعل الله تعالى الحق على لسان عمر يقول به. لكن من خالف أخذ القول الثاني ظهر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس عليه قضاء، ولا شيء إذا لم يفرط إنسان مثلا يعني ظن أن اليوم التاسع أنه الثامن بدون تفريط منه، ثم فوجئ لما جاء التاسع وجد يوم العيد يعني بدون تفريط، هذا يمكن يقال يأخذ بقول العباس رضي الله عنهما وليس عليه قضاء. لكن من سوف وتأخر تكاسل حتى فات الحج فعليه القضاء لأنه مفرق. يمكن يجمع بين قول عمر بن عباس رضي الله عنهما أنه على حسب حال الشخص، كان منه تفريط لازم القضاء، ولم يكن منه تفريط فلا قضاء. يمكن أثر القضاء على كل حال أحفظ. من أحصر بهذا نعم من خسر أو عرج نعم، وفيه دليل على أن الحج على الفور، يعني يمكن استدل بهذا الحديث على أن الحج يجب على الفور، هذه مسألة خلافية في مرة ثانية في أول كتاب الحج يمكن استدل به على هذا، قالوا عليه الحج من قابل أي حج الفريضة، عليه الحج من قابل يعني يجب عليه أن يعجل بالفريضة، لو خرج من فريضة ولم تحصل فعليه أن يعجل بالفريضة. إذا فسرنا بهذا التفسير أن يكون فيه دليل على وجوب الحج على الفور. أي هذا اللي عليه الفريضة، أي هذا بالنسبة النافلة لا ما يجب عليه، لا العمرة ما في الفريضة، العمرة يعني إذا قلنا قول ضعيف يعني عمرة الصين ليست واجبة. إيش أي قضاء على من فاته الحج مطلقا سواء كان نافلة أو في، لأنه وجب عليه بالشروط واتم الحج والعمرة، لما شرع في حج النافلة صار واجبا وفرط في إتمامه فيتمه من العام القادم. إلى الله حيث حبستني، حيث حبستني يعني الله هو الذي حبسه. نعم قال عكرمة سألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال صدق أي الحجاج، قال أي ابو هريرة ابن عباس صدق الحجاج رواه الحديث. لا ما يجوز غير مشروع، اشتراط مع عدم العذر غير مشروع، يعني معنى غير مشروع أنه ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يفعل أحد من الصحابة مع كثرتهم، لو كان جائزا فعله على الأقل أفراد الواحد الاثنان العشرة خمسة، يعني ما يجمعون على ترك شيء مشروع، هذا المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم يعني لا يجمعون على ترك شيء مشروع، فما يجمع على ترك مع قيام الداعي إلا على أنه غير مشروع. لا حوادث السيارات تبقى نادرة، شيء نادر لا حكم له، كم نسبة من يسلم ونسبة من يصاب تبقى نادرة، هل نقول 1% كل 100 حاج كم يصاب منهم، 1% ولا أقل، كل 1 في 1000 ولا 1 من 10,000 نادر. حوادث السيارات بحمد الله نادرة، كانوا في السابق أيضا يمكن يسقط من البعير ويموت كما حصل لذاك الرجل الذي وقصته راحلته، فتبقى نادرة. يعني لو قلنا كم يصاب في 100 كم يصاب في 1000 يعني هذا يبقى نادر، القاعدة أن النادر لا حق له. هذا ليس بصد، من خرج بدون تصريح هو يمنع من الدخول بالإحرام، لو لبس ثيابه دخل، فليس صدا كاملا، يصد عن الحرم بهذا الحال وبهذا الوصف كونه محرم، لكن لو لبس ثيابه هل يصد ولا لا؟ لا يصد، إذن لا يعد صد. غاية ما هنالك أنه يدخل بالثياب وعليه فدية، ليس الصد والمنع بالكلية. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. يعني شروط البيع عند الفقهاء 7 مأخوذة من النصوص، منها ما يتعلق بالمتعاقدين، منها ما وهي 3، منها ما يتعلق بالسلعة وهي 3، ومنها ما يتعلق بالثمن وهو 1. فالأول شروط في المتعاقدين، الشرط الأول في المتعاقدين أن يكون العاقد جائز التصرف وهو البالغ الرشيد، لأن ما دون البلوغ هذا محجور عليه، إلا اللهم في الأشياء اليسيرة كما يشتري الأطفال 5 و10 ونحو ذلك، هذا لا بأس به، مغتفر، يبعث الولد الصغير يشتري خبزا ونحو ذلك بأشياء يسيرة، هذا لا بأس به. بأس إذا كان البيع معروف الثمن وليس فيه غرر، يعني مثل الشراء من البقالات ما فيه إشكال ولا فيه مجال للغرر، الأسعار معروفة والسلع معروفة، ليس فيه جهل في السلعة وليس فيه اختلاف في الثمن، أشياء معروفة، هذه ما في بأس. حتى لو اشترى 100 و200 و300 من البقالات ما في بأس، لأن هذه أمور مضبوطة وليس فيها مجال للغرض، لأن المقصود حماية العاقد من الغرض، أن إذا كان سفيها بالغ سفيه أو دون البلوغ يخدع، اشترى سيارات من الحراج يمكن تباع عليه السيارة اللي ب10 تباع عليه ب20 لأنه صغير ما يعرف، أو بالغ لكنه سفيه. أما الأشياء منضبطة إما لقلة الثمن أو لمعرفة السلعة، السلع منضبطة معروفة والأسعار منضبطة، هذا ما في محذور. وجرت العادة أن الصغار يشترون من البقالات ب100 و200 ولا أحد ينكر هذا، بيع صحيح، يشتري أغراضه ويمشي، ويصح البيع لأنه ما في ليس فيه غرر في هذا البيع، بيع معروف. من الأول أن يكون جائز التصرف، الشرط الثاني أن يكون مالكا، المشترين البائع أن يكون مالكا أو مأذونا له في التصرف، فإذا باع ما لا يملك لا صح البيع، كما في حديث حكيم رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام له: لا تبع ما ليس عندك، لأنه يكون مالكا أو مأذونا له كالوكيل، إذا وكل بالبيع فلا بأس، هو ليس بمالك لكنه موكل بالبيع. الشرط الثالث أن يكون عن تراضي، وهذا بنص القرآن، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. هذه 3 شروط في المتعاقدين: الأول أن يكون جائز التصرف، الثاني أن يكون مالكا أو مأذونا له، الثالث التراضي. الشروط في المبيع: الأول أن يكون له منفعة مباحة، أن يكون له منفعة مباحة، يعني المبيع أن يكون فيه منفعة وأن تكون هذه المنفعة مباحة. مثال ما ليس فيه منفعة، مثل قالوا: لو باع حمارا زمنا، يعني الزمن ايش اللي ما يمشي محرول، حمار كبير في السن وصار ما يقدر يمشي، واحد عنده حمار وهرم هذا الحمار او انكسر وصار ما يمشي، هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه، لانه لا ينتفع به بالاكل ولا بالحلب لو كان انثى ولا بشيء، نفعه في الركوب والحمل عليه وقد تعطل، اذا لا يجوز بيعه الان لعدم وجود المنفعه. أن تكون مباحة، أن تكون المنفعة مباحة، في أشياء قد ينتفى بها على وجه محرم كآلات الغنى، يعتبرون منفعة يشترون آلات الغنى بمال ولكنها منفعة محرمة. الثاني فيما يتعلق بالمبيع، العلم بالمبيع إما بالرؤية أو بالوصف المنضبط، العلم بالمبيع، فلا يجوز بيع المجهول. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى عن بيع الحصاة ونحو ذلك من البيوع المحرمة. العلم بالمبيع بالرؤية، الرؤية ما في إشكال، أو بالوصف المنضبط، في أشياء تنضبط بالوصف وفي أشياء ما تنضبط، إذا كان الوصف منضبطا فإنه لا بأس أن يبيع بهذا الوصف المنضبط، مثلا يبيع سيارة جديدة، سيارة جديدة منضبطة، سيارة كذا موديل كذا لون كذا، يذكر جميع المواصفات، سيارة منضبطة. إذا قيل للشخص سيارة كذا وكذا وكذا جديدة، فالسيارة الجديدة واحد، يجوز أن يشتري سيارة جديدة بدون رؤية لأنها منضبطة. لكن بالنسبة للسيارة المستعملة أو ثياب مستعملة أو التمور أو فواكه أو خضار أو ما شابه ذلك، هذه تختلف بالشكل، تختلف بالحجم، تختلف بالجودة والرداءة وهكذا، كما قال تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إذا كان الصفة منضبطة جاز البيع بالوصف، إذا كان لا ينضبط لابد من الرؤية، ويكفي في الرؤية رؤية البعض الذي يدل على الكل، يسمون بيع النمونة، تعرفونه، ويأتي يقول مثلا بيع لك تمر 100 صاع يوريه صاع واحد أو نص صاع، يقول مثل هذا والباقي مثل هذا شبيه به ومثله، وهكذا بالنسبة للبر وغيره، إذا رأى بعض الطعام أو بعض السلعة والباقي مثله جاز الشراء أو جاز البيع لأنه رأى بعض المبيع والباقي مثله. الثالث القدرة على التسليم، فيما يتعلق بالسلعة القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الآبق، نعاجز عن التسليم، إلا قالوا إلا على شخص يعلم مكانه يستطيع أخذه، واحد أبق عبد له أو شرد جمل له، واحد يعرف أين الجمل في المكان الفلاني أو عند شخص معين يستطيع أخذه، فيقول بيع علي جملك ما في بأس، أنه يعلم مكانه يستطيع أن يقبضه، أو باعه وهو مغصوب لكن المشتري يستطيع أخذه من الغاصب. أما إذا كان المشتري قد يحصل عليه وقد لا يحصل عليه فإنه لا يجوز، قد مثلا يضيع الجمل ويساوي 10,000 يقول بيعه علي بخمسة وأنا أبحث عنه، إن وجدته لي وما وجدته ذهبت الخمسة، لا حرام، بيع غرر، أنه لا يستطيع البائع لا يستطيع التسليم، قد يحصل قد لا يحصل، أو قال بيعه علي وأنا أخذه من الغاصب وهو لا يدري هل يستطيع أخذه أم لا، هذا لا يجوز لأنه عاجز، لأن البائع عاجز عن التسليم. إذن هذه الشروط فيما يتعلق بالمبيع، الشرط الأول أن يكون فيه منفعة مباحة، الشرط الثاني أن يكون العلم بالمبيع والرؤية بالصفة منضبطة، الثالث القدرة على التسليم، هذه الستة. السابع في الثمن وهو العلم بالثمن، مع الثمن في شرط واحد وهو العلم بالثمن، لابد أن يحدد الثمن وبيعك هذا بكذا. إذا كان السلع النقود تختلف كما في بعض البلدان لابد من تحديد النقد، في بعض البلدان يبيعون بالعملة وبالدولار، فإذا قال بيعتك بمئة ما يجوز، إلا اللهم إذا أطلقت يعني الأصل عملة البلد إلا أن يشترط غيرها، هذا ما في بأس، لكن إذا كانوا يتعاملون بهم على حد سواء فلا بد من تمييز العملة لأن الثمن يختلف باختلاف العملة. والبيع من محاسن الشريعة، فالله سبحانه وتعالى لا يحرم على عباده ما ينفعهم إنما يحرم عليه ما يضرهم، فالناس بحال الضرورة البيع، لأن كل إنسان بحاجة إلى ما في يد أخيه، هذا بحاجة السلعة في يد أخيه، وصاحب السلعة بحاجة إلى المال الذي في يد المشتري، ف فلا تتم صالح العباد إلا بالبيع والشراء. الله سبحانه وتعالى أباحه الأصل في المعاملات الحل إلا ما حرم لما دل الدليل على تحريمه. فالله سبحانه وتعالى حرم ما فيه ضرر، حرم الغرر والربا، هذه الأشياء البيوع الضارة، الربا مدمر للمجتمع، والغرر أكل مال بالباطل، ومنه الميسر ونحو ذلك، كل هذا حرم الله تعالى وعده من أكل المال بالباطل، لأن المال عصب الحياة والناس لا تقوم حياتهم إلا به، فلا بد من ضبطه وحفظه. فلنهي عنه هو المعاملات المحرمة التي تدور إما على الربا أو على الغرر، هذا هو أصل التحريم، إما ربا أو غرر. وأما إذا سلمت المعاملة من هذا وهذا فهي مباحة بأي شكل، بأي طريقة، بأي أسلوب، على طرق كثيرة. لكن يعني أشهر أنواع التعامل ما يسمى بالإجابة القبول بالقول وتكون بالفعل، يسمونها المعاطاة. فالأمر في هذا واسع، كل ما عده الناس بيعا فهو بيع، يصير هناك صيغة معينة، فقال أعطني بهذا الريال خبزا، ما قال بيعني، أعطني، ما في بأس. ليس بشرط أن يأتي بلفظة البيع والشراء، كل ما عده الناس بيعا فهو بيع، أن المقصود حصول البيع وليس مما يتعبد بلفظه. والقاعدة أن تصحيح المعاملات ما أمكن أولى من إفسادها أو إبطالها، لأن الأصل في البيع الحل، وذلك يتسامع عن الغرر اليسير الذي يحتاج الناس إليه. مثل إيش؟ مثل بيع ما في قشره ولا يعرف تماما، فبيع البطيخ في نوع غرر ولا لا؟ في نوع غرر، تشتري بطيخة 20-30-40 قد تكون فاسدة أو بيضاء ما لها طعم وتذهب نقوده، لكن لو قلنا أنه لا يجوز بيع البطيخ إلا إذا قطع، هذا في ضرر على الناس، لأنه قد يشتري الإنسان 5-6-7 حبات، هذا يشتري سيارة كاملة، كيف يقطع هذا البطيخ؟ يفسد، إذا فتح هذا البطيخ يوم يومين تفسد. فلو شرطنا أنه لا يجوز إلا بفتح هذه السلعة لا ضيقنا على الناس، ولو صار عليهم حرج في هذا، فالمصلحة أكبر من المفسدة، لذلك يباع. لذلك بيع ما مقصوده مستخفٍ في الأرض، بيع الجزر والفجل ونحو ذلك، اشتري سام مزرعة فيها جزر والجزر مخفي في الأرض يجوز بيعه، لكنهم يستدلون بما ظهر على ما بطن، فالحبحب يستدلون برؤيتها وضربها، يستدلون به لسيما كان عنده خبرة على أنها جيدة أو غير جيدة. كذلك الجزر سيشتري مزرعة كاملة يخرج 1-2-3 وينظر فيها ويتبين له حال هذا الشيء، فلا بأس بالغرر اليسير الذي يحتاج الناس إليه، لأن تحريم أن ضرر التحريم أكثر من ضرر هذا الغرر، هذا غرر يسير، والمنع في ضرر كبير، فلا يمكن أن تأتي الشريعة بإزالة ضرر يسير بضرر أكبر منه، فلن يباح هذا الضرر يسير. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار صححه الحاكم، يعني الحاكم صحح حديثا آخر كما ذكر بعض المحققين، ولكن بمعنى الأمر سهل. هذا الحديث فيه خلاف، يعني أسانيده فيها ضعف، لكن منهم من يحسنه بمجموع الطرق. أما الشق الأول فهو ثابت في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. هذا أفضل شيء، من كان له حرفة كالنجار والحداد والكهربائي السباك وما شابه ذلك، المزارع الزراعة حرفة ولا لا؟ حرفة. إذا كان يباشر المزرعة، هو الذي يسقي ويوقح النخل واللي كذا يعمل بيده، هذا يدخل فيها. بل إن العلماء يقولون إن من باشر الزراعة بيده فإنه أفضل غيرها من أنواع الحرف، لأن كلها تدخل أنها عمل يد، لكن الزراعة فيها فضل. ما المسلم يغرس غرسا ويزرع زرعا فيأكل من إنسان وطير وبهيمة إلا كان له صدق، متفق عليه. فهذا في تشجيع الزراعة، وأن المزارع كل شيء يذهب منه فإنه صدقة، يكون إنسان أو طير أو بهيمة. في رواية ما سرق منه له به صدقة. ولابد أن تأكل الطيور من المزرعة، يمر أشخاص يأكلون أو بهائم تأكل، فهذا فيه فضل الزراعة، ولا سيما إذا باشرها بيده. داود عليه السلام ماذا كان عمله؟ صناعة الدروع، أن يعمل سابغات، أي الدروع السابغة، وقدر في السرب وعمله صالح. قال تعالى وألنا له الحديد أن يعمل سابغات، أن يصنع الدروع، وألان الله له الحديد فيشكل الحديد الصلب كما يشاء بدون نار وبدون مطارق. هذه كرامة من الله لنبي داود عليه السلام. وعمل داود هذا عمل شريف، أن يصنع الدروع التي يستعملها المجاهدون في الجهاد، إذن هذا في عون على الجهاد في سبيل الله. وقال ابن القيم رحمه الله إن كسب نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف المكاسب، وهو أعلى من كسب داود عليه السلام، وهو الجهاد والأخذ من الخمس، لأنه عمل يد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجاهد بيده ويأخذ هذا المال الذي حله الله له من الكفار، فهو عمل يد يحصل بالجهاد، والجهاد ذروة سلام الإسلام. فهو عمل النبي عليه الصلاة والسلام والجهاد، يجاهد بيده ويأخذ هذه الغنائم من أموال المشركين، فهذا عمل يد أشرف الأعمال، أن الجهاد أشرف الأعمال، بيحصل المال الذي أحله الله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن داود عليه السلام لم يفعل هذا، لأن الغنائم لم تحل لمن كان قبلنا، فداود كان يجاهد عليه السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، وقتل داود جالوت. فداود مجاهد في سبيل الله، وكان قويا شجاعا ولا يفر، وقتل جالوت، ولكنه لم يكن يأخذ من الغنائم لأنها لم تحل للأمم السابقة، وإنما حلت لهذه الأمة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، وهو الجهاد وما حل الله له من الغنائم. لا، كل الأكل من الجهاد هو الأفضل. لو أن الإنسان فرغ نفسه للجهاد وكسبه من نصيبه من الغنائم، هذا أفضل من يفرغ نفسه للزراعة، ولا يفرغ نفسه للتجارة أو لأي عمل من الأعمال. أن فرغ نفسه للجهاد عمله مجاهد بنية خالصة، ولا يضره ما أخذ، يجاهد بنية خالصة. إذن هذا الشخص عمله مجاهد، وهذا مزارع، أيما أفضل؟ المجاهد أفضل، وهو يأخذ من كسب يده، لا يأخذ من الصدقات ومن الإحسان، يأخذ نصيبه من الغنيمة، ولا منة لأحد فيه، يأخذه بأمر الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية، يعني خمس لله والرسول والباقي للمجاهدين. وكونه يكسب من الجهاد أفضل كون يكسب من التجارة أو الزراعة أو غيره. وكل بيع مبرور، يعني هذا فيه فضل البيع إن صح الحديث، حديث في صحة نظر، فالجزم يعني فضل التجارة محل نظر، الحديث فيه ضعف، فلا نجزم بفضل التجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه في السنن وقال إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، وقال يا معشر التجار إن البائع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة. وقال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. وجاء عن الصحابة التحذير كما جاء عن سلمان رضي الله عنه قال: إياك أن تكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنه معركة الشيطان وبها يرفع رايته. فالجزم أن التجارة فاضلة المحل نظر، حديث ضعف، ودخول في التجارات فيه مخاطرة وفيه دخول في الأسواق، بقاء في الأسواق، تاجر كم يقضي من ساعة في السوق في هيشات الأسواق والكذب والغش والنساء وبلاوي كثيرة، ويتعرض للغش، تعرض للكذب، تعرض لأكل الحرام والربا وما شابه ذلك. وقل من يسلم لا سيما اليوم، فالتجارة محفوفة بالمخاطر، هي شرور كثيرة، وغالب من يحتك بهم في التجارة من الصالحين وغير الصالحين، من غير الصالحين يعني الغالب أنه يتعامل مع ناس سيئين يكذبون ويغشون ويخدعون ويرابون. فإذا أراد أن يصدق بين هؤلاء صعب عليه الأمر كثيرا، ولا بد أن يدخل عليه أشياء من الحرام، من الربا ومن الغش والتجاوز وما شابه ذلك. فالتجارة مشوبة بالمخاطر وكسبه صعب، الحلال في التجارة صعب. والقول بدون كلام، الله يرضى عليك مع أبو زيد وأنتم يا أخوان لا تكلمون، أما تنصتون ولا أطلعوا، كانت جايين عشان تضيعون علينا الدرس، نبهناكم قبل المرة. أما الواحد ينصد يستمع يستفيد ولا لا يحضر. ما يصير. نختم بهذا ونكون إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.